الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في رحاب حلقة جديدة من برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة العلامة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، ونحن نطرق أبواب الخطاب الإسلامي في المعالجات السابقة أو فيما يستتبع من معالجات، يعني هناك قيود في الماضي وفي الحاضر على هذا الخطاب، وهناك ملاحظات جمع على هذا الخطاب الذي قد يساهم في الإغال في الحالة التكفيرية أو في حالة رفض الآخر بشكل أو بآخر. السؤال الذي أردت أن أطرحه في هذه الحلقة، يعني والذي يطرحه الكثيرون حقيقة، أنه لماذا يوغل الخطاب الإسلامي في المسألة التاريخية؟ لماذا دائما يستحضر الموروث بطريقة سلبية، بطريقة تفرق ولا تجمع في الأمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعتقد أن هناك مدرستين تقعان على طرفي نقيض في النظرة إلى الماضي وإلى التاريخ. فهناك جماعة أو أفراد من هذه الأمة جاهروا منذ أمد ليس بالقصير، جاهروا بالدعوة إلى الانقطاع عن الماضي وعن التاريخ، معتبرين أن تقدم هذه الأمة والتحاقها بركب الحضارات لن يتم إلا إذا حصل انعتاق لهذه الأمة عن تاريخها وتراثها المثقل بالأعباء والمثقل بالمشاكل. ولهذا يرى هؤلاء أن التراث يعني يمثل عقبة كؤود في وجه تطور الأمة، والحل الأمثل بنظرهم هو أن تسير الأمة وفق منهجية التفكير الغربي المعاصرة، يعني تعمل على استنساخ
التجربة الجديدة
ومحاكاة تجربته. هذه فئة من الأمة. بالمقابل شهدنا فئة أخرى على النقيض من ذلك تنظر إلى التراث بقداسة وتعمل على استعادة الماضي واستحضاره واستنساخه ربما من دون يعني تمييز بين غثه وسمينه، بين ما هو ثابت ومطلق من هذا التراث وما هو نسبي متحرك ومتغير ومتحرك. ويرى هؤلاء أن عزة الأمة وسعادتها ورقيها أيضا رهن بعودتها إلى الأصول وإلى الجذور وإلى السلف الصالح، وأن هزيمة الأمة وتقهقرها ليس إلا لأنها تخلت عن ماضيها واتبعت المحدثات والبدع، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة
في النار.
في النار. يمكن لحد الآن لازلنا نشهد جماعة يرفضون الوقوف أمام الكاميرات، كاميرات التصوير، لأنه هذه محدثة، أو يعتقدون أن الأرض مسطحة وليست كروية. نحن نقول أن كلا هاتين الفئتين وقعت في الخطأ، فهذا شطط، يعني وقعنا بين إفراط وتفريط، ولا موقف هؤلاء الماضويين الذي يقدس التراث هو موقف سليم، ولا موقف أولئك المنبهرين بالآخر وبحضارة الآخر والداعين إلى القطيعة مع التراث أيضا سليم، والصحيح هو المدرسة الوسطى التي يعني لها أمصارها ولها جمهورها، وتبناها لفيف من أعلام الأمة ومن روادها من المجددين ومن الفقهاء الذين عملوا على تفعيل حركة الاجتهاد وعلى استيعاب كل المستجدات ومواكبة كل التطورات. هاي المدرسة الوسطى تتميز بأنها ترفض استنساخين، ترفض استنساخ الماضي من جهة، وترفض من جهة أخرى استنساخ التجربة الغربية وإسقاطها على واقع الأمة الإسلامية. هذه المدرسة الوسطى هي التي تأخذ من الماضي ما يتجاوز الماضي ويمثل عناصر للحق وللحقيقة، وتأخذ من الآخرين وتقتبس أيضا من الآخرين ما فيه خير لهذه الأمة. يعني هذا كلام على نحو العموم، لكن إذا أردت يعني بشيء من التفصيل فأقول إن القطيعة مع التراث واعتبار التراث أنه سبب في تخلف الأمة، الحقيقة هي دعوة يعني مجافية للواقع. تراثنا ليس هو السبب في تخلف الأمة، ربما تعاطينا مع هذا التراث، نظرتنا التقديسية لهذا التراث التي جعلتنا ننبهر وجعلتنا نعيش يعني عقدة التهيب من مخالفة السلف، ربما هذه تكون هذه العقلية جزء من تخلفنا. صح، أما التراث ليس جزء من تخلفنا، والذين يرون بأن تراثنا سبب في تخلفنا وأن علينا أن ننقطع عن تراثنا بالمطلق، هذه دعوة كما قلت مجافية للحقيقة، وربما نشأت من قياس خاطئ. قاس هؤلاء ما جرى في الغرب ورأوا أن النهضة الأوروبية لم تنجح إلا بعد أن تخلصت تلك الدول الغربية من تراثها ومن القيود الكنسية وهيمنة الكنيسة على العقل وعلى العلم وعلى حركة الإبداع. يعني شكلت فعلا كما هو معروف في تاريخ القرون الوسطى في أوروبا أن الكنيسة يعني غلب عليها آنذاك التحجر والجمود ووقفت بوجه المسيرة الحضارية لأوروبا، ولم تنطلق العلوم والتطور هناك إلا بعد أن يعني أقفلت الكنيسة عن الحياة السياسية وعن الحياة ربما إلى حد ما عن الحياة الاجتماعية. لكن قياس حال الأمة على ما جرى، حال الأمة الإسلامية على ما جرى في الغرب، قياس غير منطقي. وكما يعبر الدكتور علي شريعة في أحد كتبه، عنده كتاب اسمه معرفة الإسلام، يقول أنه نحن نقيس مفردة جزئية ونعممها على المجتمعات الأخرى، فهذا قياس غير منطقي، غير صحيح، لأنه لا يمكنك أن تقيس إلا بعد أن تستقرئ كل الجزئيات وتكتشف تشابهها. ليس هناك تشابه بين حالتنا وحالة الغرب، ولذلك نحن في تاريخنا الإسلامي في الأعم الأغلب أقول الفقهاء لم يكونوا واقفين حجر عثرة في وجه تطور الأمة. أقول هذا في الأعم الأغلب، بالعكس هو هذا ما أريد أن أقوله، أنه نجد أن التطور العلمي والحضاري الذي شهدته الأمة الإسلامية نشأ من المعاهد العلمية. تجد أن خواجة نصير الدين الطوسي مثلا، هذا العالم المعروف الشهير بالفلك ومرصد مراغة معروف، هذا كان فقيه وهذا كان مفسر للقرآن. أقصد أن الحركة العلمية التي قام بها الفلاسفة
نشأت في رحم الحركة الدينية الإسلامية
تماما، مثل ابن سينا وغيره من الأقطاب والعلماء والذين يعني لا تزال بحوثهم شاهدة ولا تزال أفكارهم تدرس في مختلف العلوم في الفلك وفي الطب وغيرها. هؤلاء انطلقوا من يعني حضنتهم السلطة الإسلامية، ولم يكن هناك منافات بين جهودهم وبين ما يراه الفقهاء سائر يعني المدرسة الفقهية.
ربما هذا سمح الشيخ يدعم النظرة الأولى، وإن تحفظنا على يعني كثير من رأيه الحاد في مسألة الانتصار للتراث حتى في آراء غربيين وحتى في آراء يعني بعض الحكام بعض فلاسفة الهند الذين يقولون بأن الحضارة الإسلامية هي أم الحضارات الحديثة، أن هذه الحضارة هي التي أمدت الحضارة الغربية بكثير من القواعد خصوصا في يعني مسألة التجربة كأحد البنيان أساسي من أبنية المعرفة. فهذه الحضارة الإسلامية كيف، وهذا التراث وهذا الموروث، يعني أنا كنت أسألكم لماذا استحضار الماضي، ولكن في كثير من نماذج الماضي لماذا لا نستحضر الماضي بإبداعاته؟ يعني هناك مثلا حتى السلطات التي كانت تأخذ يعني بعض اسم الدين كانت تشجع على الجانب العلمي، مثلا نقرأ لبعض الكتاب الألمان يقول أنه عندما كان هارون الرشيد في يعني يرصد الكواكب من بيت الحكمة في بغداد كانوا ملوك أوروبا يتعلمون اللغة يعني في ذلك العصر. فلا شك بأن الدين الإسلامي بشكل أساسي إسهامات أساسية في هذه المسألة يعني ولكن سمعت شيخ هذا لا ينافي أن وجود ثغرات في الخطاب الإسلامي في استحضار الجوانب التي تثير الحقد في الأمة.
يعني أنا أقول هناك كلمة شهيرة لأحد العلماء المسلمين المجددين يقول إن أوروبا تركت الدين فتقدمت ونحن تركناه فتخلفنا. هم تركوا هاي السلطة الكنسية فتقدموا ونحن تركناه فتخلفنا. يعني هذا الكلام أن الدين الإسلامي هو محفز، يعني يكفيك أن أول آية في كتاب الله اقرأ، يكفيك أن القرآن برمته هو دعوة إلى التطلع والإبداع واكتشاف المجهول في آفاق السماوات والأرض. الإسلام كله دعوة إلى الإبداع ودعوة إلى التطور وإلى لكن كما قلت هذا لا يلغي وجود مشكلة أيضا في استحضار الماضي، هذا لا يلغي وجود مشكلة في استحضار الماضي. وقبل أن أجيب عن هذه يعني الإشكالية ثغرات الخطاب الإسلامي في استحضار الماضي، لابد أن نشير إلى أننا يعني لابد أن نعلق استكمالا للحديث السابق أنه نحن لسنا ماضويين. عندما نعود أحيانا نستحضر الماضي فنحن علينا أن يعني ندرس أولا وقبل كل شيء أن ندرس التاريخ دراسة الشخص الذي لا يريد العودة إلى الوراء ولعجلة الحياة أن تعود إلى الخلف، دراسة من يريد أن يميز الصفو من الكدر، القمح من الزؤان، دراسة من يريد أن يلتقط الدرر من هذا التاريخ، من يدرسه بوعي ليتعرف على سنن التاريخ. هذا الكلام أقوله كنقد من جهة لمن يعيش في التاريخ، لمن لا يزال يصر على استحضار التاريخ بهوامشه بجزئياته التي لا تغني ولا تسمن بأحقاده كما ذكرتم. أقول علينا عندما نستحضر التاريخ أن نستحضره لنتعرف على سنن التاريخ قواعده الحاكمة لنعرف كيف نتحرك في الحاضر، لأن الحاضر هو عندما تتفهم سنن التاريخ الحاكمة هناك سنن هناك قواعد تحكم التاريخ، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذه قاعدة سننية أشار لها القرآن الكريم. فأنت عندما تدرس تجارب الماضين لا لتعيش في الماضي بل لتقتبس لتتعرف كما قلت على سنن هذا التاريخ، ومن هون تصبح دراسة التاريخ أمرا ضروريا مش أمرا يعني عبثيا أو أمرا خاطئا. ولذلك نحن نجد أن الإمام علي عليه السلام عندما يوصي ابنه الحسن يشير إلى هذا الأمر، إلى أنه هو درس التاريخ وقدم لابنه الحسن حصيلة هذه الدراسة وحصيلة هذه التجربة. يقول أي بني إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في أعمالهم وفكرت في أخبارهم وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم بل كأني بما انتهى إلي من أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم، إلى أن يقول في تتمة كلامي: فعرفت صفو ذلك من كدره ونفعه من ضرره، فاستخلصت لك من كل أمر نخيلة وتوخيت لك جميلة. فيقول: أنا درست تاريخ وأنا بعطيك حصيلة وعصارة دراستي لهذا التاريخ ومعرفتي به. فنحن هذا أولا من جهة ندرس التاريخ لأجل هذا، من جهة أخرى هناك نماذج وحية ومشرقة في التاريخ، هناك يعني مثل عليا في هذا التاريخ نستحضرها لنستفيد من عطاءاتها الإنسانية. إنك عندما تقرأ علي وعطاءات علي فإنك ترى أن هناك عطاءات تتجاوز الماضي، تتجاوز الزمن، يعني تتجاوز المرحلة التي عاشها علي، فهي قواعد للفكر وللاجتماع وللاقتصاد الإنساني، كما عبر جورج جرداق في بعض كلماته عن في روائع نهج البلاغة أو غيره في كتابه روائع نهج البلاغة عن بعض كلمات علي أنها معادلات
رياضية
كالمعادلات الرياضية. ما جاع فقير إلا بما متع به غني،
لا تنال نعمة إلا بزوال أخرى،
ما رأيت ما أدري شو نعمة موفورة إلا وراءها حق مضيع. فنحن عندما نعود إلى الماضي ونتحدث عن علي، ونحن عنوان برنامجنا علي وخطاب الأزمنة، هذا نجد في خطاب علي خطابا يتجاوز الزمن الذي عاشه عليه، نجد في خطاب علي معادلات لكل الأزمنة. هذا أمر نعود إليه في التاريخ،
وهذا ما يبقى للإنسانية
تماما عندما نستحضر تاريخنا المليء بالمآسي والمرارات، فإننا نستحضره بكل عقلانية وبكل موضوعية،
ندرس نقاط الضعف فيه.
يعني هون أريد أن أقول كلمة، نحن نستحضره للعبرة لا للعبرة،
هو تاريخنا على كل حال،
كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لا نريد أن نستحضر التاريخ لنعيش العصبيات والنعرات المذهبية والطائفية والقومية التي تشتت الأمة وتزيدها تشتتا. ما فعلته تلك الأمة هذا ستحاسب عليه، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فلذلك إذا أردنا أن نستحضر التاريخ فلنستحضره وفق هذه القواعد وفق هذا المنطق الذي أشرت إليه. أما موضوع الثغرات حقيقة في خطابنا الإسلامي الذي يعني يستحضر التاريخ في ثغرات كثيرة، في ثغرات عديدة. هناك من يريد أن يستحضر الماضي ليوظفه بطريقة تثير الحاضر بطريقة عصبية، ليعلم الأمة بأحقاد تاريخية أو ليستنسخ الماضي، أو هناك من يريد أن يستحضر التاريخ أقول لكي يعيدنا إلى زهو الماضي، لكي يعني يغطي على قصورنا في هذا الحاضر. دائما نتغنى بالأمجاد ونعيش على الأطلال وذكرى الماضين، جيد، كما نتغنى بالأمجاد علينا أن نصنع أمجادا كما صنع سلفنا أمجادا. إذا أردنا أن نستعيد تلك الأطلال لا لنشعر بشيء من الزهو، بل علينا أن نعمل أن نصنع حاضرا مشرقا كما صنع أولئك الماضون حاضرا بالنسبة إليهم مشرقا. لهذا نحن علينا أن نستعيد إذا أردنا أن نعيش زهو الماضي بهذه الطريقة، مش بطريقة التي تريد أن تعوضنا عن خسارتنا الحاضر. لماذا؟ هل كان سلفنا يملكون عقولا غير عقولنا حتى صنعوا ما صنعوا ووصلوا إلى ما وصلوا إليه؟ مع الأسف الكثير من الجماعات التكفيرية موغلة، ونحن طبعا حديثنا عن العنف والتكفير والخطاب التكفيري وكذا، نجد في يعني خطاب الجماعات السلفية يتميز بأنه خطاب موغل في التاريخ، ويعمل على استحضار كل أسلحته من الماضي. وهذه يعني بعض الثغرات التي سألتم عنها، ثغرات هذا الخلط الذي نراه، الخلط بين المقدس وغير المقدس من تراثنا.
كنت سأسألكم عن المقدس باعتباره يعني هو يعني أحد أوجه القوة أو أحد أوجه الضعف، يعني البعض يعتبر أن المقدس في الإسلام يمنع الآخرين من المناقشة من الحوار، وأن هذا يعني ساهم في عدم وجود ثقافة نقدية إلى حد كبير، وجعلت النظرة إلى تقديس من ليس بمقدس، جعلت هناك جمودا في الحال الإسلامية يعني الراهنة وفي أحوال السابقة أيضا.
هذا الأمر يعني تسليط الضوء عليه غاية في الأهمية، لأننا إذا أردنا أن تستقيم أمورنا وتصبح نظرتنا إلى التاريخ نظرة سليمة واستفادتنا من التاريخ استفادة صحيحة، لابد أن نضع الأمور في مواضعها. عندما نستحضر هذا التاريخ، بما أنه كلامنا عن الخطاب التاريخي والخطاب، علينا أن نميز بين أمرين، بين ما هو مقدس في هذا التاريخ وبين ما هو غير مقدس. هناك المقدس ومساحته معروفة، وهي بالمناسبة مساحة صغيرة فيما يرتبط بالعقيدة والإيمان بالله والإيمان بالرسل، فيما يرتبط ببديهيات وضروريات الفقه الإسلامي. لكن مع الأسف أحيانا عم يحصل خلط بين ما هو تاريخي محض وما له علاقة بالعقيدة وبين ما هو مقدس، فنعطي ما هو تاريخي نعطيه
عنوان القداسة.
عنوان القداسة، فيصبح بمثابة الأمور العقائدية التي يعني يعتبر المس بها أمرا خطيرا. أحيانا نخلط بين ما هو تاريخي وبين ما هو شرعي قانوني، فإذا في نوعين من الخلط، الخلط بين ما هو تاريخي وبين ما هو عقائدي. ونحن سمعنا البعض يتحدث عن بعض القضايا التي ترتبط ببعض الشخصيات كسيدتنا الزهراء، أو ما يرتبط حتى بسائر الأئمة من أهل البيت، أو بما يرتبط برسول الله صلى الله عليه وسلم،
ويسقطها
يتعاطى مع بعض الأمور أنه هذه الحادثة حصلت أو لا، هذه المظلمة حصلت أو لا، تعتبر إذا واحد أنكرها فبيجي بيحكم عليه أنه أنت ضال، أنت منحرف، أنت كذا، لأنك أنكرت قضية تاريخية، هل حدث هذا الأمر أو لم يحدث، فبيجي يسقط عليها أحكام العقائدي وأحكام المقدس. وأنا هون طبعا يعجبني أن أنقل فكرة رائعة لعلم من أعلامنا، وهو السيد البرجردي رحمه الله، في موضوع الخلافة وإمامة أهل البيت عليهم السلام، فرق بين أمرين. قال خلافة علي عليه السلام هاي اللي هي معركة المعارك بين المسلمين، بالمناسبة مش بس بين السنة والشيعة، أكثر الخلافات التي المذهبية بين المسلمين انطلقت بموضوع الخلافة. يعني بتشوف كل فرقة تؤمن بخليفة غير الخليفة الآخر، السنة والشيعة، الزيدية والإسماعيلية، الخلافات برمتها، حتى أن بعضهم اعتبر أن قضية الخلافة هي أم الخلافات التي حتى على أساسها تكونت علم الملل والنحل أو ما إلى ذلك. على كل، كيف تتعاطى مع خلافة علي عليه السلام اللي هي أمر مسلم عند الشيعة أن الخلافة لعلي؟ لكن هذا العالم الكبير السيد البرجردي رحمه الله يقول علينا خلافة علي لها بعدان. البعد الزمني، هذا الزمني يعني الخلافة الزمنية، وهناك الخلافة الفكرية، هناك الإمامة الفكرية لعلي. يقول في الجانب الأول إمامة الزمنية هذا أمر انتهى، وهذا ليس هو المقوم لإمامة علي باعتقادنا، هاي مسألة إثباتها يرى أنه يجب أن يأخذ حجمه الطبيعي، لا ينبغي أن نقسم الأمة، نشتت الأمة
في المشاكل على
هذا الموضوع ونشن حروب على أساس هذه القضية. علينا يقول أن نركز في موضوع الخلافة على الجانب الثاني، الإمامة الفكرية لأهل البيت عليهم السلام، هاي الإمامة الفكرية. علينا أن نقدم علي الإمام في الفكر، في التشريع، في المفاهيم، هذا. ولذلك هو يعتقد أنه هذا الأمر اللي علينا نركز عليه الآن، ومن هنا انطلق من حديث الثقلين، لأنه حديث الثقلين بيركز على ماذا؟ على هذه الخلافة ذات الطابع الفكري، السلطة المعنوية والفكرية لأهل البيت عليهم السلام إذا صح التعبير.
تلك السلطة ذهبت،
لأن السلطة الزمنية هو بحد تعبيره يقول مهما فعلنا لن نستطيع أن نعيد الخلافة لعلي. نعم، علينا أن ندعو الآخرين من إخواننا المسلمين أنه لماذا أنتم لا تأخذون من هذا النبع الصافي للإسلام، وهو نبع علي والأئمة من ولده. ولذلك حديث الثقلين كما يرى يركز على الخلافة ببعدها الفكري، مش على الخلافة ببعدها الزمني، بل أقول أكثر ما ورد، غالب ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن الأئمة من أهل البيت هو ناظر إلى هذا الجانب، الجانب الفكري، الجانب الذي يجعل للأئمة أهل البيت مرجعية فكرية.
وكما يقول علي نحن النمرق الوسطى بنا يلحق التالي ولنا يرجع الغالي.
فإذا أعود لي أقول أنه نحن ما بيجوز في خطابنا أن نخلط بين ما هو تاريخي وبين ما هو عقائدي كما قلنا، وأيضا لا يجوز أن نخلط بين ما هو تاريخي وبين ما هو شرعي قانوني فقهي. وهذا مع الأمر، هذا الأمر يعني حصل جدا، أحيانا لا نميز، ترانا لا نميز بين ما هو تاريخي وآني وبين ما هو تشريعي. أنا اللي أذكر على سبيل المثال موضوع اللباس والزي، في يعني هناك شيء من الزي الذي يصر البعض على تزي به، ونحن لا نمانع من أن يتزي به أحد، لأنه الزي قضية ذوق وفن، لكن أن نسبغ على بعض أشكال اللباس وأنحاء اللباس صبغة دينية وأن هذا الأمر هو مطلوب شرعا، هذا الأمر غير صحيح. ولعل خير من أضاء على هذا الأمر هو الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عندما قال خير لباس كل زمان لباس أهله. هذه القاعدة تشير إلى أنه اللباس اللي كان شائع في تلك الزمان مش بالضرورة نحن نرتدي مثلهم. هذه قضية تختلف من زمن لآخر، من مكان لآخر، من عرف إلى آخر. ولذلك نحن إذا كان رسول الله يرتدي هذا اللباس مش مطلوب منا نحن أن نرتدي نفس هذا اللباس. هذا إذن عم شير إلى مثال من أمثلة الخلط بين ما هو تاريخي وبين ما هو تشريعي إذا صح وجاز لي التعبير.
على كل حال سمحت شيخ، إن شاء الله لنا عودة إلى مسألة الخطاب الإسلامي في عناوين أخرى إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
على مدى الأزمنة يبقى خطاب أمير المؤمنين عليه السلام حاضرا ومتحفزا، وكأنه يعايش مراحلها الواحدة تلو الأخرى. وليس غريبا أن يجمع العلماء والفقهاء اللاهوتيون والزمنيون على أن نهج البلاغة هو الكتاب الذي لا يخلو سطر من أسطره من حكمة كبرى. وكيف لا وعلي قد خاطب عصره ومن خلاله كل الأزمنة. علي وخطاب الأزمنة. علي وخطاب الأزمنة برنامج يبحث مع سماحة الشيخ حسين الخشن في خطاب أمير المؤمنين ليقدم إسهاما جديدا في استكشاف المزيد من كنوزه ومكنوناته التي لا تنتهي. علي وخطاب الأزمنة برنامج من إعداد وتقديم هاني عبد الله.